اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطلتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، كنا نتكلم عن حق الله تبارك وتعالى علينا، وقلنا بأن حق الله على العبيد أن يوحدوه وأن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. بين لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ومن حبه لمعاذ، فكان من حبه لمعاذ أن يردفه خلفه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: فقلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما. وبينت أن العبادة أصل معناها الذل، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب، فليس عبدا لله من خضع بغير حب، وليس عبدا لله من زعم الحب دون أن يذعن ويستسلم وينقاد للأمر والنهي ويقف عند الحدود. وبينت أصناف الناس في العبادة، وقلت: صنف من الناس قد كفر بالله جل وعلا، وهؤلاء هم أكثر أهل الأرض، وصنف وحد الله جل وعلا وصرف العبادة كاملة لله تبارك وتعالى، وهم الأقلون عددا الأعظمون أجرا عند الله جل وعلا. والصنف الثالث صنف فهم العبادة فهما جزئيا خاطرا، فتصور أن العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وفقط، ونسي أن الإسلام كل لا يتجزأ، وأن الدين لا يتشتت، ولا يجوز لمسلم أن يأخذ من الدين ما يهوى وأن يدع من الدين ما لا يهوى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم أي في الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كافة، فلا ينبغي أبدا أن تأخذوا من هذا الدين ما يتفق مع أهوائكم ورغباتكم ونزواتكم وأن تتركوا ما لا يتفق. كلا، فالله تبارك وتعالى شرع هذا الدين ليصلح به البلاد والعباد. لا تقل الدين صالح لكل زمان ومكان، وإنما الأصل أن تكون على يقين أن الدين يصلح كل زمان ومكان. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بكل أسف، يعني نحن نقرأ مثلا سورة البقرة مثلا، فنأخذ من السورة ما نريد، وفي ذات الصورة ندع منها ما لا يتفق مع رغباتنا وشهواتنا. خذ على سبيل المثال نقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فنمتثل الأمر ونصوم رمضان. ونقرأ في ذات الصورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فمنا من يمتثل هذا الأمر، ومنا من يقول علأها فرأى بتعالم مطلع سالم. والله ما هو سالم، لأن الفتوى وافقت هواه، وافقت رغباته ومصلحته. ونقرأ في سورة البقرة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فلا ندعن لهذه الآية ولا نأخذ بهذا الأمر. والله جل وعلا حذر من هذا الخلق الذميم، وهو خلق يهودي خبيث. فقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذا الصنف فهم العبادة فهما مبتورا منقوصا، فهو يصلي لكن زوجته وبناته في البيت متبرجات، يصلي وأمواله في البنوك الربوية، يعتمر ولا حرج أن يرجع ليجلس بعد ذلك في مجلس يشرب فيه خمرا والعياذ بالله. والله لقد اتصل علي رجل والله وقال: يا شيخ أنا سمعت لك شريط وصف الجنة، ما شاء الله الشريط حرك قلبي إلى الجنة واوا جميل ماشي. ثم قال لي بالحرف: لكن ما باليد حيلة، أنا وقع في معصية مش قادر أتخلص منها. قلت: وما هي؟ قال: بأنه لا يستطيع أبدا أن يستغني عن الخمر. قلت: يا أخي أنت كذاب في طلب الجنة، أنت تكذب في طلبك للجنة. يا أخي لو طلب منك أن تترشح لمنصب في شركة من الشركات الاستثمارية الكبيرة، لو طلب منك وقيل لك راتبك $1,000، لو طلب منك أن تحلق لحيتك لحلقتها إلا من رحم ربي. $1,000 عم الشيخ، يعني 7,000 باكو أو يزيد، محلقش دقني؟ لا ده نحلق رقبتي. إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي ممن ذاق طعم التقوى وحلاوة اليقين. وهذه النماذج متكررة علي ومعروفة علي كل يوم عبر الهاتف وعبر الأسئلة المكتوبة. فأنا لا أتكلم عن واقع بعيد عن الواقع الذي نحياه، ولا أتكلم عن أناس يعيشون في أرض أخرى أو كوكب آخر. فقد يتخلى الإنسان عن دينه من أجل دنيا. يا أخي ليس هذا حكمي أنا، بل هو حكم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فنحن نحمد الله أننا لا نتكلم في أي مسألة إلا بدليل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. خلي بالك، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع الدين بالدنيا. ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وهذا صنف خبيث لا يخلو منه زمان ولا مكان، لا يخلو منه زمان ولا مكان. هو ماشي معانا مندس في الصف المسلم، ماشي مع الماشيين وسائر مع السائرين، ورفع الراية مع الرافعين، والله إن حقق مغنما شخصيا شهرة أو مالا أو منصبا أو جاها أهو ماشي فرصة، إنما إن تعرض لفتنة أو لمحنة أقول لك لا ما فيناش من كده، فيتخلى عن الطريق ويلقي بالراية وينقص على عقبيه. قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. أخ أمريكي، والله العظيم أمريكي، بسأله عن سبب إسلامه، قال: والله تقدمت لشركة كمبيوتر بوظيفة مدير، أوراقي وشهاداتي تؤهلني لهذا المنصب. قال: وذهبت ونجحت في الاختبار بدرجة امتياز، وقال لي صاحب الشركة: انتظر سنتصل عليك لتستلم الوظيفة بعد مدة معينة. قال: فعدت وقدر الله عز وجل أن أتصل على زميل لي أمريكي مسلم، فرد علي وقال بأنه يصلي الظهر. يقول: قلت له: أين مكانك الذي تصلي فيه؟ فأخبرني، فذهبت إليه. قال: وقدر الله أن أصل في الوقت الذي يرفع فيه المؤذن الأذان لصلاة الظهر. طبعا الأذان أنت ما تاخدش بالك منه لأنك اعتدت على سماعه، فما عادش بيحرك فيك مشاعر، خلاص تسمع الأذان، وممكن كل أذان بيأذن وانت بتتكلم وما فيش مشكلة، ما بيحركش فيك مشاعر لأنك اعتدت سماعه، وده اللي أنا اتكلمت عنه، إلك العادة، إلك العادة. لكن الأذان ده لما يسمعه غير المسلم يهز كيانه ويحرك أعناقه ويحرك وجدانه، سبحان الله. قال: فلما ذهبت وسمعت صوت الأذان هكذا، يعني تقريبا في شبه ترجمة حرفية، قال: فهز هذا الصوت أعماقي وأنا لا أفهم معناه، ما مش عارف هو بيقول إيه، بس الكلمات هزتني. وطبعا لما كن ماشي بقى في شارع كده، في شارع أمريكا، يعني تبدلنا مثلا زي ما يديرك لوجيرد مثلا، وإخواننا هناك الأمريكان السود لهم مسجد اسمه التقوى، يعني سبحان الله المسجد الوحيد تقريبا اللي سمعته في أمريكا تسمع صوت الأذان فيه برا المسجد، لأنه ده ممنوع، ممنوع صوت الأذان يخرج برا المسجد. فالمسجد الوحيد اللي سمعت الميكروفونات برا ملي الشارع بصوت الأذان، فأنا استغربت إيه ده الصوت برا، فأنا دخلت كنت مدعو لإلقاء محاضرة، فبقول لهم: إيه الصوت اللي أنتوا بتأذنه برا المسجد؟ فالأخ المسؤول قال لي: أيوه. قلت له: إزاي مسموح؟ قال لي: احنا شايف المبنى اللي امامنا ده، قال له: ايوه. قال لي دي كنيسه، واحنا هنا بنسمع صوت الجرس، فقلنا نسمعهم صوت الاذان، فرفعوا علينا قضيه فكسبنا القضيه. المهم تسمع صوت الاذان هناك كانك بتسمعه لاول مره، كانك بتسمع الاذان لاول مره. الاخ ده بيقول: وقفت على الباب انتظر زميله الامريكي، هو مسلم والرجل ده ما زال على الشرك شاب. يقول: سبحان الله، فبداوا يصلون وانا انظر الى صلاتهم، يركعون بصوره منتظمه ويسجدون بصوره منتظمه ويقومون بصوره منتظمه. يقول: فلما رايت صاحبي ناديت عليه فلم يلتفت الي ولم يرد علي، فلما قضى قلت: لماذا لا ترد علي؟ قال: انا في الصلاه بين يدي الله جل وعلا، ولا اجيب احدا ايا كان حتى لو كان رئيسي في العمل. الشاهد يقول: سبحان الله. قال: فوقع حب الاسلام في قلبي. حين يريد ربك الهدايه لاحد، فلا يستطيع بشر أن يحجب أنوارها عن الخلق. قلبي يا شباب عامل زي الحجرة المظلمة. معليش سبحانه بقى نسأل الله نشفينا ونشفي مرضى المسلمين. القلب عامل زي الحجرة الظلمة المظلمة. أما تدخل أنت كده البيت والبيت مظلم ظلاما دانسا وتفضل تحسس بإيدك كده بالتخريب على مفتاح النور تدور كده عليه لحد ما تضع يدك عليه وتضغط بأصبع من أصابعك على زر النور أو على مفتاح النور أو على مفتاح النور ضغطة رقيقة جدا. خلي بالك ضغطة رقيقة جدا يحول نور المصباح ظلام الحجرة الدامس إلى نور مشرق. هذا هو حال القلب المظلم إلا مسته أنوار الهداية من الله. خلاص الظلمة دي كلها تبقى تبدد. كل الظلام اللي كان مال القلب لما تلمسه أنوار الهداية خلاص. في الصحراء الفرعوني اللحظة كان يقولوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وأول من نور نزل القلب ونور الهداية بدل ظلام الكفر والشرك عبروا أيضا بكلمة واحدة إخواننا عن هذا اليقين والنور الذي ملأ قلوبهم. قالوا لفرعون لا ضير. كلمة واحدة لا ضير يعني اعمل اللي انت عاوز اعلم خيرك اركبه لا ضير. تقطع تصلب تذبح خلاص مش مشكلة. والآية الثانية سورة طه قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. اللي انت عاوز اعمله ايه يعني كل الحكاية ايه انما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا هو حال القلب. عمر بن الخطاب قلت لكم امبارح ان عمر يوم ما اسلم كان سنه 27 سنة. شوف عمر اللي كان مالي مكة ضجيجا وعمل رعب للمسلمين 27 سنة. يعني شاب في ريعان الشباب كثير من المسلمين متصور ان عمر كان سنه رجالا ابطالا. شوف كان عمر حاله ايه نار مشتعلة على الدين. كان محنة على الإسلام. ويوم القلب أشرقت فيه أنوار الهداية صار عمر بن الخطاب منحة على الإسلام. وغيره خالد بن الوليد كان في بدر إيه كان في أحد إيه. وشوفوا بعد ذلك ماذا قدم خالد للإسلام. هذا حال القلب. فهذا الرجل يقول دخل يعني نور الإسلام في قلبي حكم الإسلام في قلبي. فقلت لزميلي هذا يا أخي دينكم هذا جميل كلمني عنه. فكلمه. المهم شرح الله صدره الإسلام وأسلم. اللي بيسلم منهم يا أخوانا بيسلم خلاص بيسلم لأنه ما بيورث لا يرث الإسلام. إحنا ورثنا الإسلام. إنما اللي بيسلم عن قناعة وعن عقيدة بيسلم. تقول له ده حلال حلال ده حرام حرام دي سنة دي سنة دي بدعة دي بدعة خلاص. لا يفزلك ولا يناقش ولا يجادل ولا أي شيء. عشان كده بقول الخطر الحقيقي في أول من يعلم هؤلاء الناس الدين. إن علموا الإسلام صوفيا هيطلع صوفي، علموا الإسلام شيعيا هيطلع شيعي، علموا الإسلام خارجيا هيطلع خارجي وهكذا. فالمهم أسلم هذا الأخ. قالوا اللحية سنة. الخلاص سنة أطلق اللحية. قال الثوب القصير. قال ألبس الثوب القصير. العمامة. قال ألبس عمامة. غير تماما 180 درجة في الشكل والمضمون. يقول لي خلاص أنا يعني مضى شهر وأيام أنا تقريبا قرابة شهرين نسيت بقى مسألة الشركة ونسيت لي. ففوجئت بعد قرابة شهرين إلا أياما خطاب جاي لي عشان استلم الشغل. قال فذهبت بقى باللحيه والعمامه ولبس الثوب الابيض حاطط السواك ودخل. الراجل عمال ينظر اليه من فوق لتحت، انت مين؟ قال له انا فلان. فلان مين؟ اوراق اللي قدامك دي، الوجه هو الوجه. قال ايه اللي غيرك كده؟ قال له اسلمت. اسلمت كلمه جميله، يعني ايه؟ اخبره. طيب ما ينفعش تستلم الوظيفه وانت بالمنظر ده، شيل الشعر ده، يعني شيل اللحيه وشيل الملابس اللي انت لابسها دي، غيرها وغير كل حاجه. قال له لا خلاص ما اقدرش اغير، لان الذي امرني بذلك هو رسول الله، وما كنت لاعصيه من اجل ان اطيع شخصا اخر. واخد بالك من الكلام؟ وما كنت لاعصيه من اجل ان اطيع شخصا اخر. ده عمره شهرين اخواننا، ده عمره شهرين في الاسلام. مش انت بقالك كم سنه مسلم؟ بقالك كم سنه؟ ممكن تكون لابس زبلة ذهب اقول لك النبي حرمها، تقول لي ايه الحكمه يعني؟ وحرمها ليه؟ طب وعشان ايه؟ اقول لك مراتك طالعه متبرجه حرام، تقول لي ليه يعني؟ تبرجه هي اللي الحجاب في القلب يا عم الشيخ، نفسي اشوف الحجاب اللي في القلب ده. شيء غريب. طب قول له ما كنت لاعصي رسول الله. حاضر حاضر. طيب ربنا يكرمك، ماشي. طيب الله يكرمك. صلاه على النبي. ما كنت لاعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان اطيع شخصا اخر. فالرجل قال له بس ده الراتب مغري، خلي بالك، خلي بالكم يا شباب، ده امريكي بيقول له الراتب مغري، راتب كبير والله. ما انا فاكر الان 3 ولا 5 والله لا اذكر، 3,000 دولار او 5,000 دولار. قال له الراتب مغري. فيرد عليه رد غريب جدا، قال له لقد حشرت آية في كتاب الله يقول الله فيها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فحاول معه صاحب الشركة فرفض بشدة وهم أن يستأذن ليخرج، فأمسكه صاحب الشركة من يده وقال المنصب الذي رشحت له أولى صفات من يجب أن يكون فيه قوة الإرادة، وما أردت في قوة وما رأيت في قوة إرادتك فأنت من الغد المدير في هذه الشركة. ومسلم ومسلم. بس هي القضية إنك تذوق حلاوة التقوى، إنك تتذوق حلاوة الإيمان، حلاوة اليقين، حلاوة الثقة في الله تبارك وتعالى، مش تاخذ بالإسلام في جانب وتتخلى عن الإسلام في جوانب. ما ينفعش يا أخي، يا أخي أصدق مع الله. أنت جالس أمامي أهو ما شاء الله، قيام النهار زي ما قلنا النهاردة وقيام بالليل، ينفع ينفع بعد كده بعد البيئة دي والشحن الإيماني ده؟ ينفع يا راجل بعد كده تطلع في الشارع والعياذ بالله من أجل المعصية؟ اتفضل يا مرحبا حياكم الله. اتفضل. ينفع بعد كده انت الان جالس في بيت الله تبارك وتعالى اسلمت القلب والعقل لله، صليت على الرسول، اسلمت القلب والعقل لله
حياكم الله،
جالس بتسمع عن الله؟ خلي بالكم، لان ما هي دي مشكله الامه، يعني دي المشكله، ان احنا عايشين حالة غبش، غبش عقدي وتعبدي وفكري وسلوكي واخلاقي، نعيش حالة غبش. تسلم قلبك وعقلك في بيت الله لله، جميل، تسمع عن الله وتسمع عن رسول الله، أول ما تخرج من المسجد تسلم عقلك وقلبك لمنهج آخر يصطدم مع منهج الله ورسوله اصطدام مباشر. قل لك سعن أدلك وسعن ربك، سأل قلبك يعني تعصي الله فيها؟ لا، انت فهمت الحديث غلط. والمصيبة زي ما قلت أمس هي مصيبة سوء الفهم عن الله ورسوله. ده سأل قلبك النبي حددها في حديث حنظلة، يعني النبي ما سبهاش، حددها وبين المراد وبين المعنى. حنظلة يقول له نافق حنظلة يا أبا بكر، ليه؟ قال له بيكون عند النبي بيذكرنا بالجنة والنار، فبنبكي وبتخضل لحانة من البكاء، ونسيب النبي نرجع بيوتنا نعاكس الأزواج والأولاد والضيعات وننسى كثيرا، نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار حتى كأننا نراهما وقعي، فإذا عدنا إلى بيوتنا عاكسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. ده كلام سيدنا حنظلة. سيدنا الصديق قال له الله والله إني لأجد مثل هذا. الله ده نواقع كمان في نفس المسألة دي. فخذوا راحوا انطلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نافق حنظلة يا رسول الله، قال وما ذاك؟ فذكر له نبقى عندك نبكي ونخشع ونخضع ويرجع البيوت ينسى خالص. فالنبي قال له يا حنظلة والذي نفسي بيده لو تلومون على الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات ولكن ساعة وساعة. في نفس الحديث بقى ساعة ابكي واخشع واخضع، والساعة الثانية بنفس الحديث عاكس الأزواج، عاكس الزوجة يعني دائم الزوجة والأولاد العب مع الأولاد والضيعات، الضيعات يعني التجارات انشغل بالتجارة، لكن الحديث فيه معصية ينفع؟ هل تتصور ان النبي يقول لك ساعة خليها للمعصية وخلي ساعة للطاعة؟ لا يا أخي، خلي ساعة للدنيا، خليك مع الزوجة شوية، ها خليك مع الزوجة شوية، لعبها دعبها اكرمها قل لها كلمة حلوة. يا اخي ما تتجر مع ربنا حتى لو انك لو الكلمة الطيبة صدق، خذ من هذا الباب الكلمة الطيبة صدق، قل للزوجة كلمة طيبة. يا اخي ده اقرب الناس اليك، اقرب والله ما تقدر تتجرد من ثيابك امام امك. ده فيه زوجة بتشحت بتتسول الكلمة الطيبة من زوجها. وأخ من إخواننا، يعني أتكلم عن مجتمع الإخوة، أخ ما شاء الله ملتزم وملتحي ويصلي، وهو بر بين الأصدقاء رجل على خلق ودود ومهذب وكلامه جميل، لكن أول ما يدخل سبحان الله الست دي يعني نفسها بس تسمع كلمة كلمة ما فيش. يا عم ننطق، أقول هو النطق، قل كلمة حلوة ما فيش. فبابتسامة انا شايل هموم الامه. لا بطل. ما سيدنا النبي كان شايل هموم الامه عليه الصلاه والسلام. لا ساعه وساعه زي ما سيدنا النبي علمنا، والكلمه الطيبه صدقه، والعب مع العيال. ابرك يا اخي على ايديك ورجليك وركب العيال فوق ظهرك. يا عم شو الكلام ده، هتخلي العيال ياخدوا علينا ولا ايه؟ انا ابرك على ايدي وركبي وامشي والعيال يركبوا في ظهرنا، وكل ركب مراتك كمان. فيه اشرف في الدنيا من سيدنا النبي، وفيه اكرم على الله من رسول الله. يا الله والله عاوزك تتخيل كده النبي وهو بيمشي على ايديه ورجليه ومركب الحسن والحسين على ظهر. يا الله ايه ده، انت عملتها ولا منفوخ؟ هل تبعملها كده؟
تحس بحلاوة والله العظيم بلذة سعادة وتحب النبي قوي. كأن النبي كان بيعمل المسألة دي. النبي محمد كان بركب الحسن على ظهره ده وهو ساجد كمان. وهو ساجد يعني هو بين يدي الله كمان. أيوة هو بين يدي الله. ويفضل الذي سجد ما يرفعش رأسه حتى ينزل الحسن يخاف يستعجله. كيف الرحمة؟ كان بيعمل ايه مع الأطفال؟ ياخده هو على المنبر على المنبر بيخطب على المنبر وشايف الحسن طالع كده من بيت السيدة ها يعني يتهادى كده من بيت من بيوتي طالع طفل صغير حسن يمسك النبي ينزل من على المنبر ويوقف الخطبة ويجي على الباب يشتري الحسن ويطلع على المنبر ويحط الحسن جنبه وبعدين ينظر إلى الصحابة يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي رواية ثانية يقعد الحسن عن يمينه وينظر مرة للناس ومرة للحسن مرة للناس ومرة للحسن ويقول إيه يا الله إن ابني هذا سيد
ذكر الله خير ذكر ما شاء الله ذكر الله خير ذكر الله خير
لما نتعامل مع تكفين
ها طيب ربنا يبارك فيك
تفضل صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الحسن مرة وإلى الناس مرة وبعدين يقول إيه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كلام ده كان لسه الحسن طفله فين بقى عم الحسن شاب وأصلح الله به بين فئتي علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله. فالنبي كان غاية الرحمة غاية الرحمة عليه الصلاة والسلام. الشاهد أيها الأحبة أريد أن أتفرع كثيرا وإلا فكلها يعني كل هذه التفريعات جمال وجلال لا سيما إذا كانت مع سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه لا ينبغي أبدا أبدا أن تسلم عقلك وقلبك في بيت الله لمنهج الله ورسوله. فإذا ما خرجت من بيت الله أسلمت عقلك وقلبك لمنهج آخر يصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الذي تربيت عليه في بيت الله. لا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى الفهم المبصر للعبادة ده خلل خطر وخطر. الإسلام الذي يأمرك بالصلاة في بيت الله والذي يأمر امرأتك بالحجاب وهو الذي يأمرك بأكل الحلال والبعد عن الربا وهو الذي يحرم عليك الخمر وهو الذي يحرم عليك الزنا وهو الذي يحرم عليك الغيبة وهو الذي يحرم عليك النميمة وهو الذي يحرم عليك عقوق الوالدين وهو الذي يحرم عليك إيذاء الجيران. وبالمناسبة والله الحمد لله الذي ذكرني جاءت رسالة أمس يعني تقطر أسى وتقطر حزنا من أخ من إخواننا سكان المنطقة يعني يشكو من إخواننا ممن يبيعون الأشرطة لأنهم يعني يرفعون أصوات التسجيلات لمدة متأخرة من الليل إلى غير ذلك. فإن كان إخواننا يفعلون ذلك فأنا يعني أرجو منهم في هذه الليلة الكريمة الطيبة أن يراعوا مشاعر جيران بيت الله تبارك وتعالى لا سيما وفي البيوت من المرضى ومن أصحاب الأعذار ما الله عز وجل به عليم. فالإسلام هو الذي يأمرك بذلك الذي صليت له تبارك وتعالى في بيت الله وهو الله عز وجل هو الذي يأمرك بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لك أن الإسلام كل لا تجزأ. احفظوا الله مني الكلمتين دول إخوانا. أنا بقول دائما الإسلام عقيدة. خلي بالك من التأصيل ده. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الله أقولها تاني حاضر صل على الحبيب ركز كده لأن الكلام ده كلام مهم أوي. الإسلام عقيدة يبقى أول خطوة هي العقيدة. لازم تصحح التوحيد، لازم تصحح الإيمان، إنما منظر بدون تصريح للمعتقد ملوش قيمة إطلاقا، ملوش أي قيمة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى هو ده الأصل، التوحيد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لا إله إلا الله، خلي بالك من القرآن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إيه ده؟ أنت ما انتش ملاحظ أن رب العزة أثبت لهم عقد الإيمان ابتداء في صدر الآية بالنداء يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك يأمرهم بالإيمان آمنوا. الله ليه؟ طلعت علينا أستاذة دكتورة، دكتورة معها دكتوراه، قالت القرآن فيه تناقض وفيه تكرار لألفاظ ملهاش معنى، فبتدلنا مثال يا أستاذة. قالت يا أيها الذين آمنوا آمنوا، تدي لها معنى. أنا طب والله بس يا ريت ترجع الكتاب ثاني وتعرف تقري، لأن الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، مش يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وأنا أقسم بالله كنا في الحج وكنت عامل خيمة كده، بعض إخواننا الأسد ده فضة الجامعة، خيمة مخصوص كده، قلنا فرصة كده في المدة بتاعتنا دي نختم القرآن ونشتغل شوية. فبدأنا نقرأ أستاذ للتاريخ الإسلامي، للتاريخ الإسلامي مش للتاريخ الأوروبي، الإسلامي. فقرأنا الفتحة، فالإقراء لقيتها صعبة أوي، فقلت للإخوة يعني ما حدش يرد لو سمحتوا أنا اللي رد، يعني نمشي عشان المسائل تمشي. فكانت المفاجأة مع أول صدر سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإذ بالأستاذ يقرأ ألم ذلك الكتاب. فبقول له يا دكتور ألف لام ميم، قال لا يا شيخ ألم، لا يا عم ألف لام ميم، يقول يا شيخ ألم أهي ألم، وآتي كان المصحف بسرعة جاي على صورة الشرش، قال لي ما هي دي زي دي، ألم نشرح لك صدرك دي زي دي. قلت له آه، ده جواب حضرتك ده يؤكد أنه لا ينبغي البتة لأي مخلوق أن يأخذ القرآن إلا عن معلم، لا بد في القرآن من التلقي. سيدنا النبي تلقى القرآن من جبريل، والصحابة تلقوا القرآن من رسول الله، والتابعون من الصحابة، وتابعوا التابعين من التابعين، وهكذا. لازم تجلس وتتلقى وتتعلم وتسمع القرآن على إيد شيخ. فالشاهد يا أخوانا إن القضية نسأل الله أن يعلمنا، نسأل الله أن يعلمنا. فلا بد أن نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى بشموله وكماله دون تجزئة. صمت طولت فيه لأني يعني عن قصد وعن عنق، لأن ده واقع احنا عايشينه، أن في خلل وغبش زي ما قلت، غبش في جانب الاعتقاد، غبش في جانب التعبد، غبش في جانب التشريع، غبش في جانب الأخلاق، غبش في جانب المعاملات والسلوك. عاوزين تصفية، عاوزين غربلة، عاوزين تربية. تعجبني عبارة شيخنا الألباني رحمه الله، يعني مرحلة تصفية وتربية، صحيح تصفية للمنهج اللي هتتربى عليه وتربية، لأن كثيرا من إخواننا دخلوا الالتزام بدون تربية، دخلوا الالتزام بدون تربية وما ترباش أصلا، ودخل التزام التزام صورة اللحية والغطرة والثوب، خلاص بقى كده ايه تصور انه ملتزم. لا، محتاج تربية، محتاج الانسان يربي نفسه دائما كل ساعة وكل لحظة على منهج الله وعلى منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصنف الخامس، صنف عبد الله عز وجل، وحد الله بس صرف بعض صور العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وهذا قلت واجبنا أن نعلمه بالأدب والحكمة والرحمة وما نتكبرش عليه. وأنا على يقين أن كثيرا من هؤلاء لو ذكر بالله بأسلوب مهذب تذكر. الصنف الخامس
أو السادس، صنف عبد الله بالبدع، بالبدع. وأي عبادة إخواننا على غير هدي الحبيب مردودة، مش مقبولة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. صليت على الحبيب، ينفع تسمع محاضرة كده وتتأثر وتقول للشيخ عبد اللطيف: والله يا عم الشيخ تصلي لنا العشاء اللي نادي 5 ركعات، طول لنا في العشاء شوية، ما خلوه 7، ينفع؟ لأنك راجل قد تكون مخلصا، لكن الإخلاص ده ينفع؟ إنما لازم يكون الإخلاص منضبط بالإيه؟ بالسنة، بالشرع. يبقى إخلاص واتباع، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثاني للاتباع، قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الحديث، حديث العرباض. إذا إخلاص واتباع، ففي الصنف يعني يعبد الله بالبدع وهو يتصور أنه يتقرب إلى الله. لا والله يا إخوة، الشيطان يحب البدعة أكثر من حبه للمعصية. الكرس فن الثوري وغيره، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. ليه؟ لأن العاصي عارف أنه عاصي، عارف أنه مذنب، الذكر بالله تذكر. إنما المبتدع متصور أنه على الحق. يعني تيجي تقول له مثلا: ما بلاش قرآن الجمعة ده في المسجد، ما بلاش قرآن الجمعة. لك ليه؟ واحنا بنغني، وانا مقعد واحد يغني، ده قرآن، تقرأه القرآن السنية، ويفضل يدخل لك سبحان الله ويدلك 100 دليل ملهمش اي مناط اطلاقا. يا اخي ببساطة كده، النبي ما كانش عنده قراء للقرآن؟ كان عنده ولا ما كانش عنده؟ ده كان عند أبو موسى الأشعري اللي قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى الأشعري اللي وقف النبي صلى الله عليه وسلم بره البيت ساعات من الليل، شدت قراءة أبي موسى رسول الله، رسول نفسه اللي بيسمع القرآن من جبريل، من جبريل. لما سمع أبو موسى الأشعري، وكان أبو موسى صوته جميل، كان صوته جميل، فلما سمع النبي قراءة أبي موسى وقف، وقف بره بره البيت. وحتى من أدب النبي يعني ما خبطش كان يدخل، لا، ظل خارج بيته ينصت إلى قراءته. الله الله الله. وبعدين لما شافه بقى الصبح لو رأيتني البارحة أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك، كنت أسمع يا رسول الله. لو كنت أعرف، أبو موسى يقول: لو كنت أعرف والله لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا. ده أنا كنت أعمل بقى وأسوي. وكان عنده أبي بن كعب، أبي بن كعب، والله تخلي بالك من دي وتحط إيدك على قلبك كده، لأن أتصور أنها صعبة علينا شوية، لو أن قلوبنا يعني الحمد لله بتستحمل. اللهم لين قلوبنا يا رب. هل تتصور أن رب العزة يقول لسيدنا النبي، يأمره الله عز وجل، يأمر رسوله أن يذهب إلى أبي بن كعب ليقرأ عليه سورة البينة؟ النبي يقول للرسول، رب العزة يقول للرسول: اقرأ على أبي بن كعب سورة البينة، روح اقرأ عليه سورة البينة. والحديث صحيح مسلم. فذهب رسول الله إلى أبي بن كعب وقال: يا أبي، لقد أمرت أن أقرأ، أو أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة. يا خبر أبيض، أبي نسى كل حاجة وفكر في جزئية غريبة قد لا تخطر لنا على بالي. يوم يلتفت أبي إلى الرسول يقول: وذكرت أنا عند ربي؟ ربنا سماني؟ ربنا قال اسمي؟ مش بقول لك مش هتستحملها، استوعبتها ولا؟ والله طيب. يعني شوفوا الصحابي ناسي كل ده، واللي شد ان رب العزه ذكر اسمه،
مرة لما واحد كده مثلا يذكر اسمك من أهل الدنيا تبقى فرحان قوي. لو واحد من أهل الدنيا كده من أهل وجهات ذكر اسمك والله أنا بحب فلانا وأنا خل فلان يعني مش هتنام. فصار لما رب العزة يذكرك باسمك ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي، فعنده أبي اللي أمر من الله أن يقرأ عليه سورة البينة، وعنده لمسعود ابن مسعود اللي كان بيذهب النبي عشان يسمعه القراءة، يعني يجلس النبي جنب ابن مسعود يقول له اقرأ علي يا ابن أم عبد، يقول له أقرأ عليك وعليك أنزل، يقول له اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. ما بتصلوش ليه عليه الصلاة والسلام؟ اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فأقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء إلى أن يصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول له حسبك كفاية كذا. قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. طب ما كانش النبي قادر يقول لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى قبل الجمعة قبل الأذان أقعد كده سمع الناس سورة الكهف؟ لا ما حصلش. يقول لي طيب يا عم الشيخ الناس محتاجة تسمع القرآن. طب والصحابة ما كانوش محتاجين يسمعوا القرآن؟ طب احنا بنحب نسمع القرآن. طب والصحابة ما كانوش بيحبوا يسمعوا القرآن؟ يا أخي اتبع ولا تبتدع، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. بعد كل ذلك أيها الأحبة أقول إن كثيرا من الناس قد عبدوا آلهة كثيرة مكذوبة مدعاة. هل تتصور أن من البشر من عبدوا الخمر ومن عبدوا الشمس ومن عبدوا الكواكب ومن عبدوا الأبقار؟ البقرة تبقى إله؟ البقرة تصير إلها؟ ليه؟ بل وفي عصر الذرة والإنترنت وأتوبيس الفضاء ديسكفري ما زالت البقرة إلها يعبد؟ فين خل العقول؟ الناس اللي عمالة تتفزلك وتقول لك العقول، فين العقول؟ أي عقل يعبد البقرة؟ مئات الملايين من الأبقار بتعبد الأنس الهند إلى اللحظة دي، وغندي زعيمهم الكبير الكبير قال بأنه سيظل يدافع عن عبادة الشعب الهندي للبقرة أمام العالم أجمع. ثم قال إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدته. قيل كيف ذلك أيها العجل الكبير؟ قال لأن أمه التي ولدته أرضعته حولين كاملين، وهي في مقابل ذلك تطالبه بخدمتها طوال حياتها، لكن أمه البقرة لا تطالبه البتة بشيء من ذلك. ومن الناس من يعبد الفأر، مش الفقر، لا الفأر بالهم، الفئران، الفار يبقى إله، الخيبة دي، الفار يبقى إله، معابد بتقام، معابد ضخمة جدا وفخمة وتقدم لها القرابين والنذور والآلهة اللي بتعبد في المعابد دي، الفئران وقبائل كاملة. يا إخوة الرجال إلههم عضو الأنوثة عند المرأة، والنساء إلههم عضو الذكورة عند الرجل. ومن البشر من عبد البشر، عبد عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وعبد عزيز، بل ومن الناس من عبد الحجر. أبو رجاء العطاردي والأثر في الحلية لأبي نعيم السند صحيح، قل كنا نعبد الحجر من دون الله فإذا وجدنا حجرا أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني، فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب وأتينا بغنم لنا فحلبنا عليها من لبن أغنامنا ثم طفنا بها لنعبدها من دون الله. إذا لا وكانوا أحيانا يصنعون إلههم من التمر،
فإذا ما عبث الجوع ببطن أحدهم قام ليدس هذا الإله الرخيص في جوفه ليذهب عنه ألم الجوع.
إله بيتاكل وإله بي
الحمد لله الذي هدانا لتوحيده أي الله ولعبادته وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألهك كثيرة تعبد في الأرض من دون الله. من أجل ذلك يا أخي حمل القرآن حملة شديدة جدا على الشرك وعلى الكفر. عاوزك تتصور الآيات في سورة الزمر، أنا أتصور بأنها من أشد الآيات التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الآيات. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يا خبر أبيض، ده الخطاب للنبي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وسيدنا النبي يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. شيخ خطر الشرك. وسيدنا النبي يقول في الصحيحين، حديث الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي لفظ عثمان بن مالك في الصحيح قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى، يبتغي بذلك وجه الله تعالى، إخلاص لله عز وجل. وفي صحيح مسلم حديث عثمان بن عفان أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا شرط العلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو حديث طويل جميل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليه إلى أبي هريرة إعطاء الحذاء، حذاء النبي، وقال له: خذ نعلي يا أبا هريرة. فمن لقيت وراء هذا الحائط، الحائط يعني البستان حديقة، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يقين يقين. لذا قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله لو تخلى أهل الأرض عن عبادة الله فإن الله غني عن العالمين. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يعني تفكر ان بعبادتك تسيب الملك او بكفر الكافرين ينقص الملك، لا، الله جل وعلا لا يزيد ملكه توحيد الموحدين ولا ينقص ملكه كفر الكافرين. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن سيدنا رسول الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ووالله ما فرض علينا العبادة إلا لأنه يحبنا. فالعبادة هي أعظم ما نتقرب به إليه. خلي بالك من دي، العبادة ما فرضت علينا إلا لأنه جل وعلا يحبنا، لأن العبادة هي أعظم طريق نتقرب به إليه جل جلاله. قال ربنا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى الله فرض عليك العبادة لتتقرب بها إليه، فما تقرب العبد بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله جل وعلا عليه. ما فرض الله علينا العبادة إلا لأنه يحبنا، إلا ليقربنا بالعبادة إليه، إلا ليفرج بالعبادة كروبنا. تعرفين الثلاثة اللي دخل الغار وثبت عليهم الصخر الباب، ها؟ ما فرج الله كربهم إلا بماذا؟ إلا بالعبادة، إلا بخالص العمل، صالح العمل. الأولان ببره بوالديه، والثاني بابتعاده عن الزنا والتعفف عن الحرام، والثالث بأمانته واستثماره لأجر الأجر الذي كان يعمل عنده. فالعمل عبادة، فالله جل وعلا فرض علينا العبادة ليفرج لنا كروبنا بهذه القربات وهذه الطاعات. العبادة فرضها الله علينا ليغذي بها أرواحنا، لأن انت بدن وروح، البدن له طعام وله شراب وله نوم وله زوجة في الحلال وله له، لكن الروح كمان لها غذاء، غذاؤها في هذه العبادة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في القرآن، في الاستغفار، في الدعاء، في مجالس العلم، في قيام الليل، في التضرع، في التذلل، ده غذاء الروح. فربنا فرض عليك العبادة عشان تغذي الأرواح كما تغذي أنت بدنك بالطعام والشراب إلى غير ذلك. كذلك أيها الأحبة، العبادة فرضها الله علينا ليهيئنا الله تبارك وتعالى لدار مقامته ولدار كرامته، لدار المقامة وهي الجنة. هتقول لي عم الشيخ ما تعملناش بقى، ما تبقاش زي أجير السوق اللي إن خد الأجرة يشتغل. بعض أهل التصوف قالوا كده، قالوا اللي بيعبد ربنا عشان خايف من النار وطمعان في الجنة ده أجير سوق. أجير سوق إن أخذ الأجرة عمل، وإن لم يأخذ الأجرة لم يعمل. هذا خطأ كبير جدا، وهذا فهم مبحور لمعنى العبادة والمعنى الجنة. نعم يا إخوة، لأن من أعرف الخلق بالله؟ مش الأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم سيدنا رسول الله، مش دول أعرف الخلق بالله؟ طيب هل سأل الأنبياء والمرسلون، هل سأل الله الجنة؟ هل استعاذ به من النار؟ تمشوف خليل الخليل قدوة الموحدين، قدوة الموحدين، بل قدوة سيد المرسلين. لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. يبقى إبراهيم قدوة، ومع ذلك يضرع إلى الله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم خايف من الشرك عشان ما تضطرش تقول أنا أعرف النفاق. أيوة إبراهيم خايف من الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويتضرع إلى الله ويقول ولا تخزني يوم يبعثون، ويتضرع إلى الله ويقول واجعل لي من ورثة جنة النعيم. إبراهيم يخشى الشرك على نفسه، ويخشى أن يخزى يوم القيامة، ويسأل الله أن يجعله من ورثة جنة النعيم. وهذا هو الخليل أبو سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أعرف الخلق بالله. يا الأحاديث بقى كثيرة جدا جدا اللي علمنا فيها نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. ده أنت كل صلاة قبل ما تسلم لازم تسأل الجنة وتستعيذ به، تستعيذ بالله عز وجل من النار. وفي مسند أحمد بسند صحيح رأى النبي رجلا فقال، سأل النبي رجل من أصحابه قال له أنت لماذا تدعو الله في صلاتك؟ قال والله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الدعوات الحلوة بتاعتك أنت معاذ أنا من أحفظها، ده هم دعوتين بس يا رسول الله. أم ماذا تقول؟ قال هذا الصحابي أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي حولها أنا ومعاذ ندندن هي بي، هو احنا بنصلي وبنعبد الا من اجل ان نسال الله الجنه ونستعيذ بالله من النار. ابن القيم رحمه الله بفهمه الراقب يزيل الاشكال ده بين الفريقين، فريق اهل التصوف وفريق اهل السنه الذين يقولون بان الانبياء هم اعرف الخلق بالله وسالوا الله الجنه تستعاذ من النار. يزيل ابن القيم بفهمه الراقي هذا الاشكال ببراعه فذه، ويقول سر الاشكال ان بعض اهل التصوف ظنوا أن الجنة دار للنعيم المادي كالحرير والحور والذهب والخمر لا، قال
لكن الجنة دار للنعيم المطلق، للنعيم المطلق، وأعلى درجات النعيم هو التمتع بالنظر إلى وجه رب العالمين. لكذا أزال الإشكال فأنت تعبد الجنة لكن أعلى درجات النعيم في الجنة أن تنظر إلى وجه الله، وهذا هو الذي قال الله فيه ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الجنة وما فيها من كل صور النعيم. وأختم بهذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن كنت لي ودرست معه الشيخ ولي، هل هذا من أدب السنة؟ في دقيقة واحدة، الأخ الفاضل أرسل لي الكتب التي يبين فيها رأي شيخنا الألباني رحمه الله في مسألة صلاة التراويح. أنا أعلم رأي الشيخ بفضل الله في المسألة وأحفظه جيدا، وقد ذكرت أن الأصل، ذكرت في جوابي أن الأصل هو اتباع الهدي النبوي، ذكرت ذلك في الجواب، قلت: لا شك أن الأكمل والأفضل أن نصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي بينتها عائشة أنه ما زاد في رمضان ولا غير على 11 ركعة. ثم قلت: لأنه قد ثبت في موطئ الإمام مالك من رواية محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، ومحمد بن يوسف تابعي ثقة ثبت عن السائب بن يزيد وهو صحابي جليل، أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره أن يصلي بالمسلمين 11 ركعة. وثب أيضا في موطئ مالك، وهذه الرواية التي ضعفها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إلا أن هنالك من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه من حسن هذه الرواية، بل ومن أهل العلم من صححها. فأنا أود أن أبين لأخينا الفاضل، وهو مؤدب جدا في الطرح الحقيقة جزاه الله خيرا، أن الأمر فيه سعة. حتى شيخنا الألباني رحمه الله ذكر في الكتاب اللي أعطانيه الأخ بارك الله فيه، وأتمنى ذكرني وأحضر له كتبه غدا إن شاء الله تعالى، حتى شيخنا الألباني ذكر قال: ويعني غاية ما في هذه الروايات، غاية ما في هذه الرواية أنها تجيز فقط. هذا أصل جميل، لكن الشيخ ضعيف الرواية، فلا حرج في ذلك على الإطلاق. والذي أود أن أوصله لشبابنا وطلابنا، ويريد تنتبه لهذا إخواننا، أن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. والله يخلي بالك إخواننا، يعني ما تجيش الكلام، يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رأي في المسألة، الشيخ الألباني رأي في المسألة، ما تجيبش رأي الشيخ اللي انت بتتبناه على ان هو ده الحق الذي يجب على الجميع ان يأخذ به، واللي ما ياخدش به يبقى مخالف للسنة. لا 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 اطلاق. اسمع الكلام ده واحفظه، عشان مش عاوزين نتسرع يا اخوانا، لان انا حاسس ان شبابنا متعجل جدا، متعجل قوي، واستدلاله بالأدلة بدون نقاط، ودي مشكلة. يعني بيستدل الدليل بدون مناط. اخ برضو بعتني سؤال، قل لي: يا شيخ انت قرات امس لسوره القيامه، وهل يجوز مع ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يقرا الا بالاعلى الغشي؟ نعم يجوز يا اخي، نعم يجوز، بس يا ريتك تطرح السؤال عشان تتعلم، بلاش تبعت الورقه على اني ده حكم منك ان الشيخ كده خالف. لا غلط 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 يا اخي. صحيح، جميل انك تنصحني، جميل، بس ريت تسأل الاول، ما دمت انت ما تعرفش الدليل في المسألة ما تبعتش الورق للشيخ على اني ده حكم منك ان انت اللي صح والشيخ غلط. غلط يا اخي. ثبت في مسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الوتر الاخيرة بمئة آية من سورة النساء. فالامر في سعة. النبي اراد ان يبين الجواز. فانا مش عاوز اخونا السيف الحد القاطع عند شبابنا. انا متبني رأي الشيخ الألباني هو ده الحق, واخر متبني رأي الشيخ عبد العزيز هو ده الحق. لا يا اخوانا مش كده, مش كده خالص. احفظ الكلمتين دول للشيخ الإسلامي في ما تنساهمش. قال الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الاحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمه ولا اخوه. الشيخ عبد العزيز هيقول بوضع اليد على الصدر رحمه الله رحمه واسعه بعد الرفع من الركوع, وشكل الالباني يقول بدعه كده. ايوه يقول بدعه, يحكم بالبدعيه. يعني شوف سبحان الله, الشيخ الشيخ عبد العزيز يقول سنه وشكل الشيخ الالباني يقول بدعه. ايه الكلام ده, جام مين؟ خلي بالك ده جه من الاختلاف في فهم الدليل. لكن الدليل اللي استدل به الشيخان واحد, دليل واحد والله ما تغير. بس كل شيخ خالف الشيخ الاخر في فهمه للدليل. ياخذ الرسول قال دليلا واحدا وبصوت واحد وبلغة واحدة وهو المعلم لوحده, مش ميت معلم ولا الف معلم. ومع ذلك الصحابة اختلفوا في فهم الدليل. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. قمت الطريق فريق صلى العصر وفريق ما صلىش, قال مش هنصلي لبني قريظة. اختلف الصحابة. إلا انا عاوز اسأله, هل امر النبي فريقا من الفريقين باعادة الصلاة اطلاقا؟ هل عاب النبي على فريق من فريقين اطلاقا؟ ولكن النبي جمع الفريقين معا وقاتل بهما بني قريظة. نتعلم يا شباب وبالراحة شوي, بالراحة المشيخ شوي. يعني ما تبعتش الورق كده على انه فرمان, يعني ان انت بقيت شيخ والشيخ بقى تلميذ. يعني خليك بقى عاوزين يبقى فيه ادب حتى في الطرش. يعني خلي فيه ادب في الطرش. اطرح على الشيخ, ما فيش شيخ كبير, لا ما فيش شيخ كبير, بس اطرح بادب واطرح على هيئة السؤال. يا شيخ والله الوضع كذا كذا. انت ما عندكش دليل في المسألة. يبقى تطرح كده على هيئة الشيخ يجاوبك ويبين لك الحق في المسألة وتنتهي المشكلة. لكن ما ناخدش الحكم في مسألة. يا اخي انت عندك المغني كان مجلد, المجموع شرح المؤدب كان مجلد, كل دي مسائل احكام, مسائل خلافية. المسائل الاجماع لابن المنذر كم صفحة, كم صفحة الاجماع لابن المنذر, المسائل اللي اجمعت على الامة كم صفحة, وعندك كم مجلد في مسائل الخلاف. عاوزين يا اخوانا نؤصل هذه المسائل. وبعدين الخلاف المعتبر, الخلاف المعتبر بدليله لا يجوز للمخالف ان ينكر فيه على مخالف. لا انت بتخالف في مسألة, في مئة مسألة جميل مش مشكلة. سيدنا ابن عباس كان بيخالف زيد بن ثابت, مع ان زيد شيخه, مع ان زيد شيخه ابن عباس, كان بيخالفه في اكثر من مئة مسألة. رجع الكلام ده في اعلان الواقعين لابن القيم, رجع الكلام ده في اعلان الواقعين لابن القيم. خالف ابن عباس شيخه زيد بن ثابت في اكثر من مئة مسألة, ومع ذلك كان صيت الادب يروح له البيت عشان يتربى ويتعلم على ايديه, ويستحي ابن عباس يستحي ان يخبط على باب زيد بن ثابت. يستحي ويفضل قاعد على الباب بالرينام لحد ما تسفر الريح الرمال عليه, الريح كمله رمل, ويطلع زيد بن ثابت اليه نايم يقول له يا ابن عباس ايه اللي نمت كده؟ يقول له جاتهم العلم. يقول له طب مش كنت تقول لي وانا جيلك؟ شيخه بيقول له كده, مش كنت تقول لي وانا جيلك انا؟ يقول له لا انت احق ان يؤتى. ويركب الدب, يقوم جاري ابن عباس يمسك اللي جام كده الخطوم بتاع الدب عشان ياخد الدب لزيد بن ثابت. الله الله. يقول له لا تفعل هذا يا ابن عم رسول الله. فقول له هكذا امرنا ان نصنع بعلمائنا وكبرائنا. شايفين الادب يا شباب؟ فيقوم زيد يقول ارفع الي يدك, فيمسك زيد يد ابن عباس ويقبلها ويقول وهكذا امرنا ان نصنع بآل بيت نبينا. فانا عاوز اعلم شبابنا بان في حاجه اسمها فقه الخلاف وادب الخلاف. فقه الخلاف انت معاك دليل ولا معايا دليل؟ انت لا تفهم للدليل ولا لي فهم للدليل، اسمه فقه الدليل، بس لازم يكون في بقى ادب الخلاف. هو ده اللي ناقصنا بقى، ادب الخلاف. ادب الخلاف، انا دخلتك لا ما حقرتش وما سفهتش وما انكرش عليك لانك لك دليلك في المساله ولك فهمك، وانت ما تنكرش عليا دليلي في المساله وفهمي ما دام صاحب هذا الدليل فاهما. خلي بالك فاهم الكلام ده، مش برضو اي واحد كده يقول دليل ها، لا ما انت لازم تقول لا، بشرط ان تكون خلي بالك فاهما للدليل ومراتب الدليل ومناط الدليل. اخوه داخلين علي الدرس الاربع في المنصوره بيقولوا لي يا شيخ الراجل ده كان هيموتنا ليه؟ قال والله كان عازمنا النهارده على الغدا وجايب لنا ليه خروف. طبعا عارفين الليه، محمر الليه وحاططها على الرز وداعي عين مجموعه من احبابه ويقطع ويدي للناس ويقول له كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهر. الرجل يقول له يا ابن النبي قال كده، يقول له ايوه ده حديث صحيح، يقول له صلى الله عليه وسلم وياكل حيموت الناس. وراجل من العوام من العوام قال له يا اخي والله ما انا مصدق النبي قال كده، فهتموتنا وتقول النبي قال كده؟ فبنطلع على محمد حسان النهارده درس الاربع نساله، قال له جاي لي بعد الدرس والزحمه يا شيخ اتفضل يا اخي. الحق النبي كان لا يرد الدهر في العين، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهر. قال لا يبقى الراجل عنده حق بقى. بعدين لقيتهم ازاي؟ بقول له في ايه يا اخي؟ الحمد لله الذي يعني بصرني بهذا، شوف في ايه؟ قال يا شيخ الراجل ده كان حيموتنا وجايب لنا ليه خروف وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهر. قلت له يا اخي سامحك الله، لا كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهر لعلي لا يرد الطيب. قال له يا ابن ال فانا عاوز اقول لاخواننا ما تستعجلوش ما تستعجلوش، يعني اسال الله عز وجل ان يسر لكم درسا في الفقه في الاصول، يعني اسال الله ان يفرج يعني كرب اخواننا المشايخ شيخ شيخ الشيخ حمر عبد المطلوب، اسال الله ان يسر له يعني درسا في الفقه. هذا رجل فقيه فقيه، وما نستعجلش، تعلم تعلم المشايخ تعلم العلماء، وربنا هيقلكوا درس في العقيده، يعني ده احنا ولسه بنتدحرج كده في العقيده، لكن هنقلكوا اللي احنا يعني تعلمناه من مشايخنا. مطلوب نتعلم وما نستعجلش ما نستعجلش، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم ورحمه الله.